درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم رحمه الله. الدرس الرابع والخمسون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: وألبسكم لباس العافية في الدنيا والآخرة. أنواع العقوبات القدرية على الأبدان، والتي على الأبدان أيضا نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الآخرة، وشدتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة. فليس في الدنيا والآخرة شر أصلا إلا الذنوب وعقوباتها، فالشر اسم لذلك كله، وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال، وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منهما في خطبته بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وسيئات الأعمال من شرور النفس، فعاد كله إلى شر النفس، فإن سيئات الأعمال من فروعه وثمراته. وقد اختلف في معنى قوله: ومن سيئات أعمالنا، هل معناه السيء من أعمالنا فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه، أو يكون بمعنى من، أو تكون من بيانية. وقيل معناه من عقوباتها التي تسوء، فيكون التقدير ومن عقوبات أعمالنا التي تسوءنا. ويرجح هذا القول أن الاستعاذة تكون قد تضمنت جميع الشر، فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة، وهي تستلزم العقوبات السيئة، فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال، واكتفى بذكرها منه إذ هو أصله، ثم ذكر غاية الشر ومنتهاه، هي السيئات التي تسوء العبد عن عمله من العقوبات والآلام، فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر وفرعه وغايته ومقتضاه.
بارك الله فيك. بالنسبة لحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبته أو كثيرا من خطبه بقوله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الحديث في هذا وارد عن المسعود وعن جابر رضي الله تعالى عنهما، وعن ابن عباس وابي موسى الأشعري وابي هريرة ونبيط ابن شريك رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه الخطبة مشهورة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من تكرارها، وذلك بيانا لما احتوت عليه ولما هو كامن في النفوس البشرية من أنواع الشرور ومن أنواع الأضرار والمفاسد والأخطار. اقرأ يا عبد الرحمن كلام ابن القيم، ومن تدبر هذا الكلام ينبغي أن تسمعوه وأن تفهموه وأن تعقلوه.
قال ابن القيم رحمه الله: ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته.
إيش سمعتم يا رجال؟ ومن تدبر شرور العالم علم ماذا؟ إيش علم؟ يا شفت يا عبد الرحمن، أعد اقرأ علينا.
ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول.
إيش سمعتم؟ وكل خير في العالم، ذا بخبط. اقرأ.
وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول.
إيش سمعتم؟ أعده يا عبد الرحمن، أعدنا لأن نفقه سواء.
وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها، فعاد شر الدنيا والآخرة
إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط.
إيش سمعتم؟ إيش سمعتم يا أصحابنا؟ يا قومنا إيش سمعتم؟ عند هؤلاء عند هؤلاء عند هؤلاء إيش سمعتم؟ أعد يا عبد الرحمن.
فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه.
إيش سمعتم؟ فعلم ماذا عند قومنا هؤلاء عند أصحابنا هؤلاء؟ فعلم ماذا؟ فعلم ماذا؟ فعلم ماذا؟ فعلم ماذا؟ من يقول من هناك؟ فعلم ماذا؟ أعذ يا صاحبنا.
فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا.
اقرأ علينا كلام ابن تيمية. سيقرأ علينا كلام ابن تيمية وهو كلام. اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يبين ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن قسمين، إما ألم وإما سبب الألم. وسبب الألم مثل الأفعال السيئة المقتضية للعذاب. وأما سبب الألم فقد قررت في قاعدة كبيرة أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات، وأن فعل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات، فصار أصل الذنوب عدم الواجبات وأصل الألم عدم الصحة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم في خطبة الحاجة أن يقولوا: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيستعيذ من شر النفس الذي نشأ عنها من ذنوبها وخطاياها، ويستعيذ من سيئات الأعمال التي هي عقوباتها وآلامها.
بارك الله فيك. من باب الفائدة، صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هذه الكلمات يعني التي كان الرسول يفتتح بها خطبته من جوامع الخير وخواتمه، من جوامع الخير وخواتمه. إذن يعني لا يستغرب لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الافتتاح في خطبته، من أجل أن يعلم المسلمين ما في نفوسهم من الشرور.
قال: ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم العمل السيئ وقاهم جزاءه السيئ. وإن كان قوله ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أظهر في عقوبات الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ، فإن قيل فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة. ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرد على هذا قوله يومئذ، فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في أنفسها. قيل وقاية السيئات نوعان: أحدهما وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه، والثاني وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية.
سمعتم هذا يا رجال؟ كان يفتح خطبته بقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إيش بعدها؟ من يدل فهو المهتد. والملائكة عليهم السلام يقولون وقهم، وقيموا السيئات. والوقاية كما سمعتم ألا يقعوا في السيئات، والثاني إذا وقعوا فيها أن يتغمدهم الله بالمغفرة والرحمة، وهذا يشترط فيه التوبة إلى الله عز وجل. فما أعظم ما طلبته الملائكة للعبد المؤمن.
قال: وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته. فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون أمهاتهم، وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه وأنه يحب العفو والمغفرة، وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء. ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله، وهو صراطه الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته، فتابوا مما يكره واتبعوا السبيل التي يحبها. ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم، وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد فإن وعدهم بها بأسباب، من جملتها دعاء ملائكته لهم أن يدخلهم إياها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها، وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها. ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: إنك أنت العزيز الحكيم، أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما شاء ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. والمقصود أن عقوبات السيئات تتنوع إلى عقوبات شرعية وعقوبات قدرية، وهي إما في القلب وإما في البدن وإما فيهما، وعقوبات في دار البرزخ بعد الموت، وعقوبات يوم حشر الأجساد. فالذنب لا يخلو من عقوبات البتة، ولكن لجهل العبد لا يشعر بما هو فيه من العقوبات، لأنه بمنزلة السكران والمخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم، فإذا استيقظ وصحى أحس بالألم. فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على النار، والكسر على الانكسار، والغرق على الماء، وفساد البدن على السموم، والأمراض على الأسباب الجالبة لها. وقد تقارن المضرة الذنب
وقد تتأخر عنه إما يسيرا وإما مدة، كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه. وكثيرا ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه، ولا يدري أنه يعمل عمله على التدريج شيئا فشيئا، كما تعمل السموم والأشياء الضارة حذو القذة بالقذة. فإن تدارك العبد بالأدوية والاستفراغ والحمية، وإلا فهو صائر إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبا واحدا لم يتداركه بما يزيل أثره، فكيف بالذنب على الذنب كل يوم وكل ساعة؟ والله المستعان.
بارك الله فيك. نختم هذا بكلام لابن القيم رحمه الله، وهو ما يعين فيما نحن بصدده من معرفة النفس وعيوبها. قال ابن القيم رحمه الله: الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة، وهذا باب لكل خير. هذا باب لكل خير. ما هو الباب لكل خير؟ ما هو؟ من نقول؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ من ها هنا؟ من ها هنا؟ من ها هنا؟ من ها هنا؟ من هناك؟ قم يا ولد، قم يا ولد. يعني الذي فيه، الذي هو باب لكل خير، أن الشخص يفتش عن عيوب نفسه حتى لا يظن أنها صالحة وفيها من الفساد العظيم الكامن والمخبوء فيها. فبعض الناس دخلوا النت على أنهم صالحون وأنهم أقوياء، دخلوا النت ودخلوا وأخذوا وهكذا أيضا تعاطوا الجوالات، جوالات اللمس، الجوالات المطورة، ظننا أنه يعني على خير. فما أن ظهرت يعني الفتن، لا سيما الشهوات، لا سيما فتن الشهوات، إلا وإذا بنفسه تلهث، ورأى ذلك إلا من رحمه الله. وهكذا الشخص قد يقترب من النساء في وظيفة في كذا ظنا على أنه تقي، وإذا به قد جن جنونه بفلانة من النساء. فالشخص الذي يعرف عيوب نفسه يتجنب أماكن الريب ويبتعد عن الاقتراب من الشر ومن أهله، لأنه إذا اقترب ما يدري كيف يكون حاله، ما يدري كيف يكون حاله، قد لا تساعده نفسه على بقاء السلامة وعلى بقاء النجاح، فقد تدفعه نفسه الأمارة بالسوء إلى ما لا يقدر على مقاومتها. قال ابن القيم رحمه الله: الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، أي ما عنده من تقصير في الأعمال الصالحة التي يرى أنه قد أكثر من الخير. فلو تفكر ونظر وفتش عن عيوبه في الأعمال الصالحة، فكيف فيما ترك، فيما ترك من الأعمال الصالحة لم يقم بها بالكلية. قال: وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهذا باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة وانبعثت وصار الحكم لها.
في 25 من شهر جماد الآخرة لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com